الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، مع أولى حلقاتنا في تدبر لسور القرآن الكريم، تدبراً واقعياً عملياً فعلياً، من أول بداية هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. نحن كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى هذا الموضوع في القديم، وقلنا إن الموضوع ده يعتبر أساسيات. الإخوة اللي بيتكلموا نبطل الدرس ولا نعمل ايه؟ هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، لأنه مفتاح حقيقي لتدبر القرآن الكريم، خصوصا ونحن في زمان الناس في الغالب الأعم يميلون إلى المختصرات، عايز كبسولة كده على طول. ورغبة الناس أو بعد الناس عن أن يمسكوا كتابا يستطيعون أن يعني يتدبروا فيه جمال القرآن وحلاوة القرآن وبركات القرآن أصبح على الناس أمرا عسرا، لقلة الهمة طبعا في هذه القضية. فديتي تعتبر من ضمن الكبسولات السريعة التي تستطيع أن تلقي بظلالك وفهمك على القرآن الكريم، فتفهم القرآن وتقرأه بوعي آخر وبطريقة أخرى. أقول حقيقة هذا الموضوع كان مشروع، وإن شاء الله تعالى سأخرجه في كتاب بإذن الله سبحانه وتعالى حينما أتمه. الموضوع ده بدأ في ذهني وذاكرتي في عام 2019، وتقريبا كان قبل رمضان يعني بشهور تقريبا. عرضت هذه الفكرة على أحد أساتذتنا في جامعة الأزهر، وهو الأستاذ الدكتور زكي أبو سريع، هذا البطل الهمام، كان من أبطال حرب أكتوبر بالمناسبة، و يعني الرجل يعني في العلم يعني تعريفنا له لا يزيده شيئا ولا يقلله شيئا، لأنه عالم من الأعلام في جامعة الأزهر الشريف. هذا الرجل المبارك لما عرضت عليه هذا الموضوع، قلت يعني أنا في ذهني الفكرة، فكرة الموضوع في ذهني، لكن أنا أريد أن أتحرك في هذا الموضوع بمراجع، وأريد أن أغزل هذا الموضوع بمصادر كثيرة جدا. فدلني على بعض الكتب، واستطعت بفضل الله عز وجل أن يعني ألقي بظلالي على السورة بأكملها، حتى نستطيع ان انت زي ما قلت لك مجرد صفحة واحدة بس، دي صفحة واحدة فقط، حتى في اكبر سورة ممكن تجدها صفحة برضو او صفحتين بالاكثر، لكن الصفحة او الصفحتين دول تستطيع ان انت وانت بتقرأ القرآن الكريم تبقى ذهنك حاضر في الايات كلها. ليه؟ ان دي عصارة، عصارة العصارة، عصارة كتب باكملها، وعصارة ايضا يعني تدبر وتفحص لسور كسور البقرة بالمناسبة، سورة كبيرة جدا، لكن موضوعها موضوع مترابط بترابطا شديدا، ترابط شديد. الفكرة في الأول عرضت إلي هي مسألة السورة من القرآن الكريم، هي كالعنوان، السورة اسم السورة زي العنوان. وإحنا أي خطاب أو أي كتاب تستطيع أن تقرأه لازم تقرأ في بدايته إيه؟ العنوان. إذا قرأت العنوان استطعت أنك أنت حتى تشغل دماغك في لين؟ في المضمون اللي جاي. سليم، هذا الموضوع متوقف على شيء برضو، وهو يا ترى اسم السورة ده أمر توقيفي يعني نزل به وحي، ولا الأمر ده في اجتهاد من الصحابة؟ دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لو كان هذا الأمر أمر اجتهادي من الصحابة، لو كانت المسألة اجتهاد، إذن ليس بالضرورة أن يكون اسم السورة بيحمل موضوعها الكبير في داخلها، مش هيكون بالضرورة كده. ليه؟ لأن ده اجتهاد يصيب ويخطئ. إذن لابد أن نعتقد اعتقادا كاملا إن أسماء السور من توقيف من الله، عشان تقدر تفهم إن السورة دي عاملة زي جسم الإنسان. السورة خد بالك، السورة عاملة زي ليه؟ عاملة زي الجسم، اسمها كالروح، اسم السورة زي الروح. أين الروح؟ أين روحك؟ في رقبتك ولا في دماغك ولا في رجليك ولا في قلبك ولا فين؟ إنها تسري في جميعك. اسم السورة يسري في جميع السورة، هو الأيقونة بتاع السورة كلها، هو روح السورة. لو استطعت أن تمسك بالروح استطعت أن تمسك بكامل الجسم. الجسد سليم تفضل. طيب ثانية واحدة، أنا لا أريد أحد أن يقاطعني بأي سؤال إلا بعد أن أنتهي حتى تعم الفكرة، خلاص؟ لا 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 لا، ولا في نفس الموضوع، معذرة، سامحنا يا شيخ محمد، ما فيش حد يقاطعني في سؤال إلا بعد أن أنتهي. بعد أن أنتهي سأفتح المجال عشان بس أستطيع أن أنا أركز في الفكرة وأديك الفكرة، ثم بعد ذلك إذا كانت الفكرة دي مش واضحة عندك اسألني كما تحب. فإذن اسم السورة عامل زي الروح، لو استطعت أن تمسك الروح استطعت أن تمسك كامل الجسد. ولذلك أنا بقول إن من المهم ثم من أهم المهم إن أنت تفهم الاسم ده هو ماشي بالصورة إزاي، ماشي بالصورة إزاي، ولماذا سمى الله عز وجل السورة بهذا الاسم بالأخص اللي ربما لا تجد أصلا في السورة. يعني سورة الفاتحة، إيه الآية اللي بتقول الفاتحة؟ ما فيش أصلا هذا الاسم موجود، لكن الله عز وجل سمى السورة بهذا الاسم. ده الاسم ده متسمى عشان حاجة معينة، وحينما نتدبر ونلقي بالظلال دلوقتي هتعرف إن المسألة دي كلها إيه، مرتبطة مع بعضها البعض، ويصدق اسم هذه السورة إنها تكون فعلا اسم الفاتحة، الاسم المشهور، لأن في أسماء الناس ما تعرفهاش بس هي مهمة جدا في سورة الفاتحة. أسماء السورة دي إيه؟ الفاتحة أم الكتاب. أم الكتاب يعني إيه أم الكتاب؟ الأم يعني إيه؟ الأم يعني المرجع. سليم، الأولاد يطلعوا كلهم يرجع في الآخر عند مين؟ في حضن أمهم. إذن أم الكتاب يعني مرجع الكتاب، يعني شوف القرآن ده كله ده مرجعه في الفاتحة. نعم، مرجعه في الفاتحة الراقية، تستطيع أن ترقي بها نفسك من أي مرض. وأنا أكاد أجزم إني ما قرأت الفاتحة على مريض إلا شفي. سليم، أكاد أجزم بهذا، ولا أقول لكم أنني جربت ذلك مرارا وتكرارا في أمراض بدنية وأمراض أخرى غير بدنية. يعني أمراض بدنية يعني أمراض في الجسم، وأمراض غير بدنية أمراض من الحسد مثلا أو من السحر أو من شابه ذلك. أنا أريدك أن تجرب الفاتحة، بس تجربها بيقين. جرب الفاتحة على أي مرض كان، على صداع، على كورونا، جرب الفاتحة. كثيرا ما يتصل بي أحد الناس يقول أنا مريض بالكورونا، أنا كذا، أقول له عليك بالفاتحة. ليس إلا، فالفاتحة هي الراقية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وما أدريك أنها راقية، لما الراجل اللي دغته العقرب ده سم راح جوه جسم الراجل، طب السم ده نحافه إزاي في الدم؟ قال بالفاتحة. قرأوا الفاتحة على المريض 7 مرات فشفي من لدغة العقرب ببركة هذه السورة المباركة، هي الواقية تقيك من كل شر. إذن عليك أن تستفتح بها في كل عمل. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الفاتحة دي تقرأها كم مرة في اليوم؟ 17 مرة. سليم اللي معاه التليفون يقفله بعد اذنك. اللي معاه التليفون الفاتحه تقرا 17 مره في الصلاه. شوف في كل في كل ركعه بتعمل ايه؟ لازم يكون لدي سبب سليم، انه ما قرات الفاتحه الا لتقيك، كان ربنا بيزرع بها الامل بداخلك، كان ربنا بيرمم بها قلبك ويرمم بها حياتك ويرمم بها احزانك ومشاكلك، ولذلك تقرا كثيرا. فلا بد ان تجعلها اساس. الشافيه تشفيك من كل مرض، الكافيه تكفيك من كل شيء، هي تكفي عن اي شيء سليم، وليس شيء يكفي عنها. لو قرات القران كله في الصلاه بدون الفاتحه صلاتك صحيحه؟ باطله. طب ده انا قرات القران كله، باطله. لكن الفاتحه لو قرات الفاتحه وما قرات شيئا من القران غيره صلاتك ايه؟ كافيه. السبع المثاني التي تسنى تكرر دائما 17 مره في اليوم، القران العظيم، شوف القران العظيم، الفاتحه، وهي الاساس، اساس كل شيء. فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد المعلى او ابن المعلى، ده صحابي كان بيصلي، النبي قال له تعالى ما رضيش يجي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا مش قلت لك تعالى؟ قال يا رسول الله كنت اصلي فنزلت الايات يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، وانت في الصلاه النبي يناديك تقطع الصلاه وتروح له. فلما نزلت الايات وقرأها النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابي قال له لا اعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران. ثم انشغل النبي بالحديث، فلما صلى ابو سعيد ابن المعلى ده ماشي وراه، ما هو قال لي هقول لك احسن سوره اعظم سوره ما قالهاش. فلما هم النبي ان يخرج من المسجد قال يا رسول الله اولم تقل لي لا اعلمنك اعظم سوره في القران؟ قال نعم. قال الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته فضلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أعظم من الفاتحة. ابن القيم يقول لأن القرآن اشتملت، لأن الفاتحة اشتملت على ما في التوراة وما في الزبور وما في الإنجيل وما في القرآن، كلها مختصرة فين؟ في الفاتحة. احنا عندنا العرب تقول ان الشيء اذا كانت له اسماء كثيرة جدا دل ذلك على ان فضله عظيم، ولذلك يسمون الاسد بكم اسم؟ بمئة اسم. ليه؟ اسد. ويسمون السيف سيف، يسمونه بخمسمائة اسم. يقول لك لما فيه من الفضائل، ليه؟ لانه عظيم الشرف، يحمي الانسان و و و الى اخره. شوف السوره دي بقى اكبر سوره لها اسماء. كم لسوره الفاتحه من اسماء؟ 17 اسم ورد يوم حديث صحيح، 17 اسم بالاحاديث الصحيحه. وما عدا ذلك العلماء يقولون ان سورة الفاتحة لها اكثر من 100 اسم. سورة الفاتحة ومن بينها سورة الحمد، انها سورة الحمد خلاص، الى غير وسورة العبادة الى غير ذلك من الاسماء. لكن شوف الشيء اذا كان عظيما كثرت اسماءه، فخذها من هذا القبيل. السورة دي بقى يا جماعة ايه العلاقة بين الفاتحة وبين موضوع السورة؟ اي انسان حينما يريد ان يؤلف كتابا، انا لما اجي الف كتاب بعمل ايه؟ بكتب مقدمه في الكتاب، صح؟ هذه المقدمه بتشتمل على ايه؟ انا بغني في المقدمه ولا بقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعدين بدخل في الموضوع؟ المقدمه تشتمل على المنهج، انا ماشي ازاي؟ هالف الكتاب ده ازاي؟ ايه اللي دعاني اصلا لتاليف هذا الكتاب؟ ايه الموضوعات التي يعني ستجدها في هذا الكتاب؟ ما هو الفهرس؟ سليم، كل ذلك ستجده فين؟ في المقدمة. فلما افتتحت سورة القرآن كله بسورة الفاتحة سميت الفاتحة لإيه؟ لأنها مقدمة للكتاب. ربنا يقول لك ده أنا بفتح هذا الكتاب العظيم بهذه الايه السورة. قال لك ليه؟ قال لك عشان أنا هختصر لك فيها المنهج الذي في القرآن كله. ولذلك سميت الايه القرآن العظيم. خليك صاحي، سميت القرآن العظيم ليه؟ قال لك أصل هي في الأساس هي مشتملة على القرآن كله. يعني لو أنت قرأت يا جماعة، ابن القيم ألف في سورة الفاتحة ألف كتاب، هذا الكتاب من أربع مجلدات، أربع مجلدات، أربع مجلدات بيقول ده، بيغني يقول إيه سليم؟ ولعلك تقول كده ده أنا لو عصرت دماغي أصلا مش هتجي صفحتين سطرين ولا صفحتين ولا أربع صفحات ولا عشر حتى. إزاي هو قدر يألف أربع مجلدات؟ إزاي من السورة؟ قال لك أسدي الناس اللي بقى اللي بيدقق ويفهم، قال لك أصلي لما يقول إن الفتحة هي القرآن العظيم ويقول إن الفتحة فيها منهج الله، تبقى إذن الفتحة هي أساس الدين. وعشان كده راح جاب كل الفتحة بقى، قاعد يجيب منازل الدين كلها ويربطها بالفاتحة. فمثلا يعني العبادة ربطها بالفاتحة، الشكر ربطه بالعبادة، المحبة ربطها بالعبادة، الاستعانة ربطها بالعبادة، التوكل على الله ربطها بالعبادة، كل مقامات الدين. قال لك أدام هي الفاتحة فيها المنهج الخلاصة، طب إذن كل حاجة مرجعها إلى فين؟ إلى الفاتحة. عشان كده وألف فيها مجلد أربع مجلدات عشان يقول لك هذا الموضوع. أدام السورة دي يا جماعة هي التي اشتملت على خلاصة الدين، فهي تكلمت عن أصل موضوع القرآن إيه؟ التوحيد. هي تكلمت عن التوحيد، ومش كده وبس، ده تكلمت عن أخص خصوصية في التوحيد، وهو توحيد العبادة اللي كان في الناس فيه مشركين. بل وقدمت شروط العبادة، بل وقدمت المنهج الذي تسير عليه. بل مش كده وبس، مش المنهج وبس، ده قدمت أنواع العبادات، نوعت في العبادات. ومش كده وبس كمان، بل إنها ضربت الأمثلة لأناس عبدوا الله وأناس زاغوا عن منهج الله، وحذرتنا من هذا الطريق الذي هو طريق بعد عن الله سبحانه وتعالى، بل بيّنت لنا فيه الحق وقالت أن ما سوى الحق إيه؟ هوى، والذين اتبعوا الهوى ضلوا يا إما عن قصد يا إما ضلوا بجهلهم. سليم؟ ضلوا يا بقصد، يعني أنا قاصد إن أنا ضل، ده مغضوب عليهم، وإما إنه لا مش قاصد بس هو إيه؟ جاهل، فجهله باتباع الهوى خلاه من الضالين. سليم؟ ولذلك أيها الأحبة الكرام، تعال بقى، الحمد لله رب العالمين. اوعى تفكر ان الفتحة ليك فقط ولا للمؤمنين وحدهم، انما الفاتحة لكل العالمين، مش ربنا بس، انما هو رب ايه؟ كل العالمين، كل العالمين، كل ما في العالمين الله عز وجل هو ربهم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين العبادة. شوف الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دي توحيد. وربنا سبحانه وتعالى أشار في التوحيد ده إلى إن لو سألت كل الناس اللي قاعدين دلوقتي من الذي خلقك؟ طب المشركين؟ طب الكفار؟ كله هيقول كده. لكن الإشكال كله إن هذا الرب يستحق أن يعبد فيدعى ويقصد ويسجد له ويركع له، هذا الرب يستحق كل ذلك. هو ده المشكلة، احنا كلنا مقتنعين ان الله خالقنا، لكن عند بعض الناس، مش شك بقى، عند بعض الناس دخل مشاكل في ان الاله ده اسمع كلامه ولا ما اسمعش، دخل مشاكل عند الناس في هذا، ان الاله ده اسمع كلامه ولا ما اسمعش كلامه. أديك مثال، لما يقول لي قوم في صلاة في وسط الليل، قوم صلي صلاة الفجر مثلا، مع ان الناس يعتقدون ان الله خالقهم ورازقهم، بس مين اللي سمع الكلام وقام صلي؟ أقل القليل. كان الشرك في العبادات، لذلك ربنا ركز عليه في السورة دي العبادة، فقال إياك إيه نعبد وإياك نستعين، بيان للمنهج. العبادة إيه سليم؟ العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة شروطها ومنهجها فين؟ في صراط الذين أنعمت عليهم. شروط العبادة، العبادة دي أعبد ربنا إزاي؟ قال لي لا، ده في ناس زيك ومشوا بالطريق ده، فانت عليك انك تعمل ايه؟ تلفت نظرك اليهم بس، هم دول الناس اللي هيوروك الطريق. فالذين انعمت عليهم من النبيين الصالحين الصديقين الشهداء الذين سبقونا الى الدار الاخره، هم دول اللي ربنا انعم عليهم، وانا المفروض ان ناخد المثال منهم، اتعلم بالمثال سليم. فبينت المنهج الذي لابد ان احنا ايه، ان احنا نسير عليه. المنهج ده مش كل الناس سمعته ومش كل الناس اتبعته، بل هناك اناس اتبعت هذا المنهج وفي ناس عملت ايه، خالفت المنهج للهوى، فصار منهم مغضوب عليهم وصار منهم ايه ضالين. فحذرتنا السورة ممن لم يتبع المنهج، اللي مش هيسمع الكلام مصيره زي كده. اوعى تفكر ربنا سبحانه وتعالى هيجاملك عشان انت بتقول لا اله الا الله بس كده. اليهود اعطوا اكثر مما اعطينا نحن من النعم، وصار امرهم في النهايه ايه؟ مغضوب عليهم. والنصارى نفس القصه، وصار امرهم في النهايه ضالين. فاوعى تفكر انك بعيد عن دي، وما هي من الظالمين ببعيد. السوره يا جماعه بينت برضو اللي يسمع الكلام واللي ما يسمعش الكلام عاقبته ايه؟ المالك يوم الدين. ما تنساهاش، مالك يوم الدين، يعني لا يرفع في يوم الدين الا ايه؟ الا الدين. مش انسابك فين؟ فين نسبك يوم الدين؟ فلا انساب بينهم. فلوسك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب امورك كلها راحت فين؟ الامر يومئذ لله، فلا يرفع في يوم الدين الا ليه؟ الا الدين. بس المساله منتهيه. فهمت القصه دي ازاي؟ تبقى اذا بينت العاقبه. العاقبه ان انت حياتك كلها بالكامل كده مرهونه بالدين. يا تيجي بالدين يا اما مصيرك زي ما انت عارف. فبينت العاقبه. هذه السوره من لطائفها يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى قدم فيها الاعانه في اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. هو المفروض ان هو يعني عشان اعبد ولا اعبد عشان يعني؟ ها؟ يعني عشان اعبد، بس الصورة ما جاتش كده. الصورة قالت اياك نعبد واياك نستعين. هي اختصاص، هي اختصاص العبودية لله والاعانة من الله، ما حدش يقدر يعينك الا الله. بس هو ليه جاب في اياك نعبد واياك نستعين؟ قدم العبادة على الإعانة ليه؟ لا لا، ما انت كده هي كأن هي التقديم والتأخير ما فيهاش مشكلة. يعني كأن انا لو قلت اياك نستعين اياك نعبد ما فيهاش مشكلة، وهي عكس اياك نعبد واياك نستعين.
هنا اعبد يعني تؤلف، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله.
ماشي.
طيب اياك نؤلف، مش هتعرف تاله ربنا الا اذا كنت عارفه الاول. فعزه ربنا سبحانه وتعالى اعرفه هتالهه. يعني بقى
يعني الاعانه جايه بعد العباده، صح كده؟ الاعانه جايه بعد العباده.
شيل عباده وحط الوهيه، اله لا اله،
مش هتفرق، مش هتفرق، لا مش هتفرق.
اقول لحضرتك حاجه، يعني ابن القيم بيقول ايه؟ العباده من مقتضيات الالوهيه.
ماشي، ما هي العباده هي الالوهيه، اتفقنا على هذا، احنا مش بنتكلم في النقطه دي.
فدلوقتي انا لازم اله ربنا ومش هعرف الهه الا لما اكون عارفه، واليه يرجع الامر كله.
سليم. وبعدين
أعبده.
وبعدين
تمام،
وبعدين هو يعني
لازم اعرفه عشان اقدر الهه.
يا جماعه الخير، العبادة شاملة حاجة كبيرة شاملة ولا الإعانة هي اللي شاملة؟ لا، الإعانة، أنت محتاج للإعانة مش بس في العبادة، ده أنت محتاج لإعانة شمولية. أنت ما تقدرش ترفع رجلك كده إلا بإعانة الله لك، وإلا هتقف مش هقدر أخط. سليم، أنت محتاج لدي ولا لا؟ أنت محتاج لإعانة الله في كل أمورك، أنت محتاج لإعانة الله في أكلك، في شربك، في لبسك، في مشيك، في رواحك، في كل أمورك أنت محتاج لإيه؟ لإعانة الله سبحانه وتعالى. فلما كانت الإعانة شاملة، أنا محتاجها قوي، أنا محتاجها دين ودنيا، أنا محتاجها في أكلي، في شربي، في نظري، في نومي، محتاج الإعانة من الله سبحانه وتعالى. لما كانت الإعانة شاملة بيّن الله عز وجل الأشياء التي تجلب إعانة الله. هيجيبها لك إزاي؟ إنك تعبده، فهمت؟ فلهذا السبب قدم العبادة على الإعانة. قال لك ده طريقك، ده من هنا من المسجد ده أنا هعمل إيه؟ هعزك وهرفعك وهخليك فوق العالمين من هنا. سليم، إنما تحت البطانية يا رب أعني وأقوم أصلي، نام. سليم، مش هتقدر، فهمت؟ طب إذن الإعانة شاملة والعبادة سببها، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قدم لتعان. من لطيف الصورة، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صح؟ وهنا عن صراط الذين، هو صراط الله ولا صراط الذين؟
هو صراط الله.
آه. صراط الله. آه. اللي هيعمل كده هو يبقى بيتبع الصح، هيمشي على صراط الله تمام 100%.
أيوة.
الكبري اللي هيوصلك ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى.
أنت عارف الإشارة ما بينهم هما الاثنين؟ إن ربنا بيقول لك أنا على الصراط.
الله يفتح عليك كده، صح.
سليم، أنا على الصراط، هذا الصراط المستقيم أنا عليه، يعني أنا واقف عليه. وأدام الله عز على هذا الصراط يعمل إيه؟ سيشدك. سليم، وعشان كده بيقول صراط الذين أنعمت عليهم. آيات أخرى تقول صراط الله، هو صراط ربنا لأنه ربنا واقف عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي سيشدك لتكون من الذين أنعم الله عز وجل عليه. هذه السورة قالت صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم، إنما سماه إيه؟ باسم مفعول، المغضوب عليهم، أو من لم يسمى فاعله. إيه السر في الحتة دي يا جماعة؟ كان المقتضى في غير القرآن يقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير من غضبت عليهم ولا من أضلتهم، إنما ما قالش كده، ده قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هو جاء بأنعمت فأضاف الإنعام إليه ليشرفهم، ليشرفهم. بيقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنا الذي أنعمت، وهذا فيه تشريف لهم وتكريم لهم. سليم، أما الذين غضب عليهم المغضوب ولا ذكر، ده بيقول لك ده من الحقارة إن أنا ما أذكرش حتى من اللي يعني غضب عليه. سليم، من حقارتهم وتحقيرا لشأنهم أن الله لم يذكر ليه الفاعل، من اللي غضب عليهم؟ سليم، الله هو الذي غضب عليهم في الحقيقة، لكن ربنا بيقول ما قالش أنا غضبت عليهم. ليه؟ قال لك كأن ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي غضبان بس، وكأن كون الله كله غضب عليه. وعشان كده قال لك ايه؟ مغضوب، يعني كأني مش انا بس اللي غضبان عليهم، ده كأن كل الايه؟ البشرية كلها غضبان عليهم. طب كل البشرية غضبان عليهم ليه؟ اصل هم ماشيين عكس الكون، وان من شيء الا يسبح بحمده، فإن من شيء إلا يسبب بحمده، ودول مش راضين يسبحوا بحمد الله، فماشيين عكس اتجاه ايه؟ الصراط، عكس اتجاه الكون كله. فكأني مش ربنا بس اللي غضبان، ده الكون كله زعلان. سليم، والناس أجمعين، وكمان الأرض كمان التي يمشون عليها. ولهذا السبب جاء بهذا الكلام. واستفادوا من السورة إن الفتحة أساس دينك، من لم يتعلم الفاتحة ما تعلم شيئا، ومن لم يستفد من الفاتحة شيئا فما يستطيع أن يستفيد من القرآن أصلا شيئا. اثنين، أن الفاتحة فيها اختصار للمنهج، اختصار لكل حاجة، مختصرة وبسيطة وتستطيع أن تتدبرها، فلماذا أغلقت عليك؟ أم هي قد كده؟ مين اللي مسك فينا تفسير وقاعد يقرأ في الفاتحة سليم وهي فيها المنهج والمختصر للقرآن كله؟ تعلم أنك ما حرمت إلا بسبب ذنوب. الفاتحة تزرع الأمل، الحمد لله ترمم حياتك، الحمد لله ترمم أحزانك، الحمد لله ترمم لك المواقف الصعبة في حياتك، وكأن بعد كل مرة ومرة الحمد لله أنه سلمني، الحمد لله كذا. ولذلك أنت كل يوم إيه بتكررها 17 مرة في الصلاة الفرض، ده غير الفرض. ليه؟ علشان تفاءلوا بالخير تجدوا. يستفاد منها الوحدة والارتباط بالجماعة. طب فين الحتة دي؟ لا، نستعين، نعبد جماعة. أنت ما تنفعش، هو ليه شرعة المساجد؟ ما أنا ممكن أصلي في البيت. الإسلام مش كده، الإسلام ربط بالجماعة، ولذلك هذه الجماعة ربنا سبحانه وتعالى بينها في هذا المنهج، أن نستعين. والأصل أصل الآية في غير القرآن إياك أعبد سليم، ما الخطاب إياك مش إياكم، إياك، إياك نعبد. نعبد ليه؟ يعني عبادتك لا تتم إلا بعبادة ليه؟ الآخرين. ونستعين، وكأن الله عز وجل هو الذي يعينك مع إعانة الآخرين، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حاجة المرء دوما لهداية الله، اهدنا سليم. والهداية من الله أنواع، يهدي الناس يعرفهم الطريق، ويهدي الناس يتقبل منهم الطريق سليم. فحاجة الإنسان إلى هداية الله. أهمية الصحبة الصالحة، أنعمت عليهم، شوف أنعمت عليهم بصحبة صالحة. أنت مش هيتم دينك إلا بإيه؟ بصحبة صالحة. الصحبة الصالحة هي التي تشدك، الصحبة الصالحة هي التي تأخذ بيديك إلى طريق الإيه؟ إلى طريق الخير. طب الصحبة الصالحة، شوف الصورة دي يا جماعة، والله العظيم أنا بستغرب. أنا كل ما أقرأ، أنا ما كنتش محضر ده كل ده، لكن وأنا بين الأذان والإقامة يعني، وأنا بعيد مرة أخرى القراءة، استفدت منها الثلاثة دول، الصحبة وحاجة المرء إلى الهداية والارتباط بالجماعة، وده كل ده طلعت من الصورة. وأنا متأكد لو أنك توضيت كده ركعتين، لو توضيت كويس وصليت ركعتين لله وطلبت من الله الأسرار في الفاتحة، ستتحصل على أسرار أكبر من هذا الكم بمراحل كثيرة، وده بقى رزق أسأل الله أن يعطيه لك، ولذة عجيبة جدا حينما يعني تستخرج معنى من المعاني في مثل هذه السور. انظر إلى سورة الفاتحة على صغرها، لكنها اشتملت على الكثير والكثير والكثير، وأنا واثق أن أنت تقدر تطلع أكثر من كده كمان. فأنا سأترك لك المجال إن شاء الله تعالى لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا مغاليق القرآن، اللهم افتح لنا مغاليق القرآن، اللهم افتح لنا ما أغلق علينا من فهم القرآن، اللهم افتح علينا ما أغلق علينا من فهم القرآن الكريم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.